أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فلا زال الحديث في سلسلة قدوات عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاروق الإسلام. لما أراد عمر الهجرة إلى المدينة أبى إلا أن تكون علانية. الصحابة كلهم معظمهم من المستضعفين كانوا، فلما هاجروا هاجروا بالخفية، أما عمر فكان في عزة وفي مناعة وفي مكانة، فأبى أن تكون الهجرة هجرته إلا علانية. يقول ابن عباس: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده سهما واختصر عنزته. العنزة يعني العصاية التي يحملها الإنسان وهو في دربه، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، يعني عم يمشي وعم بيطوف شوي شوي، يعني اللي بده يجي يجي، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، لأنه كانت قريش تجتمع رجالاتها حول الكعبة حلقات حلقات، ثم أتى إلى الحلق أو وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه، فيما يبدو بده يقاتل يعني سيدنا عمر، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه ويوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ترى أنا مهاجر، يعني بحب تفضل. قال علي: فما تبعه أحد. الله أكبر، قديش كانت منعة عمر وقوة عمر، وهذا عمر كل اللي عمره 26-27 سنة. إذا الإنسان كان قويا وانضم إلى صف الإسلام، هذا يكون إن شاء الله إن شاء الله له مكانة في هذا الدين، يكون إن شاء الله على يده خير في هذا الدين. فإذا رأيت إنسانا وجيها، إذا رأيت إنسانا قويا، إذا رأيت إنسانا له منزلة ومكانة، اجتهد لعل الله عز وجل يجعل هدايته على يديك. فإذا كانت هدايته على يديك، صار من وراءه مما يأتي من الخير يكون أيضا بصحيفتك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وحسبت أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ابن عباس عم بيقول: أنا كثير كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقلنا هيك، إنه والله رحت أنا وأبو بكر وعمر، جيت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت وخرجت، في إشارة إلى شدة ملازمة سيدنا عمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن أبي الدنيا: خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة. شرطة العسس هي شرطة الليل، وعمر أول من أنشأ العسس، إنه عين شرطة مشان تدور بالليل تشوف إذا في شيء حرج في المدينة. وكان في بداية الأمر يعس بنفسه هو. قال الحافظ ابن أبي الدنيا: خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته، فقرأ الرجل في سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر: قسم ورب الكعبة حق. ثم نزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضي الله تعالى عنه. يعني خاف الله، عم بيقول إن عذاب ربك لواقع، انقطع قلبه سيدنا عمر. قال مريض شهر الناس عم تزوره، مو عارفانين شبه، وجعوا راسه، وجعوا معدته، مرتفع ضغطه، طالع معه السكر. لكن هو عمر خوفه من الله عز وجل أقعده في سريره. ويذكرون في أعمال عمر، قالوا: أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب. نحن الآن يا أخوان العالم الإسلامي كله يؤرخ بالتاريخ الهجري. من أول من قنن التاريخ الهجري هو سيدنا عمر. ذلك لأنه سيدنا عمر كان يكتب لأمرائه أو يكتبون له، يقولون مثلا: حدث ذلك في رمضان، حدث ذلك في رجب، حدث ذلك في صفر، حدث ذلك في ربيع. فيقول: في أي ربيع؟ يعني أنو ربيع؟ أنو رمضان؟ أنو رجب حدث هذا الشيء؟ جمع الصحابة قال: ما رأيكم، نريد أن نضع بداية للتاريخ الإسلامي. شو نضع؟ هل نضع بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نضع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بولادته، بهجرته؟ فتوافقوا على أن الهجرة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام. فصار الناس يكتبون: حدث ذلك في شهر رمضان من بعد 10 سنوات مثلا من هجرة النبي، أو 15 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من كتب التاريخ عمر، وأول من جمع الناس على التراويح. الناس قبل عمر كانوا يصلون التراويح أوزاعا متفرقين، عمر هو الذي أمر أن يجتمع الناس على إمام واحد في المسجد. وأول من عس بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها، وأول من فتح الفتوح ومصر الأمصار، يعني صار يبني مدن سيدنا عمر، وجند الأجناد، صار يوظف ناس، هذا شغلته جندي، ودون الدواوين، صار يحط سجلات، واستقضى القضاة، عين قاضي، وفتح الشام كله والجزيرة والموصل وأرمينيا ومصر. وكان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديم، يعني بالجلد، ويحمل القربة على كتفيه مع عظيم هيبته، ويركب الحمار عريان، يعني ما يحط له سرج، وكان قليل الضحك، لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يكلمون يعني عنده فراسة قوية، يلهم أحيانا يرى رجل سيدنا عمر فيتوقع بأنه صاحب شر، يرسل من يتحرى عنه فإذا هو صاحب شر. كان عنده فراسة قوية بالرجال، يعين أمراء فينجحون 100% 95%، عنده تقييم حقيقي للرجال، في ذكاء وفي خبرة وفي إلهام من الله عز وجل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الحديث رواه البخاري. يا لطيف، سيدنا عمر بيمشي هون الشيطان بيهرب، يعني الشيطان بيخاف منه. مرة أنا أيها الإخوة تتبعت ما قصة سيدنا عمر، يعني كلكم أظن كثير منكم عنده ولد سماه عمر، الناس يحبون أن يسموا عمر. وعمر يعني في التاريخ الإسلامي له في وقع المسلمين شيء. ما قصة عمر؟ والله أعلم، تتبعت يعني أقرأ هيك في سيرة سيدنا عمر، فلاحظت في عمر أمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو شدة خوفه من الله عز وجل، بخاف عمر من الله كثيرا، فألقى الله تعالى مهابة عمر في قلوب المسلمين. كان عمر يدخل حائطا من حوائط المدينة بستانا، يخاطب نفسه يقول: يا عمر، بخن بخن، لتتقين الله أو ليعذبنك. مع شدة أعماله الصالحات ومع شدة ورعه ومع شدة انضباطه، لكن يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا. هذه واحدة. والأمر الثاني أن عمر أخذ نفسه بالعزائم، ما كان يعطي نفسه شهواته، ما كان يعطي نفسه أهواء، ما كان يعطي نفسه ملذاته، كان قابضا على نفسه بقوة. نصيحة يا أخوان، الله عز وجل يحب الصابرين. ما معنى صابر؟ الصبر هو حبس النفس على ما تكره. خذوا أنفسكم بالعزائم، لا ترضوا أن تأخذوا أنفسكم يعني بأسهل الأمور. خذ نفسك بالشدة، خذ نفسك بالقوة. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. ما هي كلها 30 40 50 سنة 70 سنة ثم أنت ستمضي من هذه الحياة. لا تعطي نفسك هواها، لا تعطي نفسك راحتها، لا تعطي نفسك دعتها. خذها بالعزائم واحملها على أمر الله تعالى حملا شاءت أم أبت. كن أنت قائدا لنفسك، ولا تجعل نفسك هي التي تقودك. لا تجعل نفسك، أحيانا تجد شابا لو استعرضنا ساعات يومه، كم ساعة ينتج في اليوم؟ 5 ساعات 6 ساعات، وبعدين 19 ساعة 18 ساعة بين ضحك لعب أكل استراحة نوم، ينام فيطيل النوم، يأكل فيطيل الأكل، بيحكي على التليفون فيطيل الكلام على التليفون بدون قيمة بدون أي فائدة، يضحك فيطيل الضحك. ما في نكتة يا رجل، مجمع النكت عنده، قال هو في عنده شو بيحط يعني على الجهاز الكمبيوتر، عنده مكان هيك بجمع، كل ما أرى نكتة بقول لك أخي بلا ما تروح من إيدي. ما معقول يا رجل، على جهاز الجوال كل ما أجته نكتة، يعني تحسه مستودع نكت. حتى رفقاته إذا بدون يضحكوا دقوا لفلان: أخي هذا النكت جي تبعنا. هلا أنت تضحك ماشي الحال، ونقول النكتة ماشي الحال، بس اجعل الأمر بسيط، الحياة سريعة جدا. مرات تجد شابا، شاب جلد قوي 20 سنة 22 سنة 23 سنة، بينام 8 ساعات 10 ساعات، أهله يملون منه من كثرة نومه. بكرة بكرة إن شاء الله بهالقبر حتنام لك شي 1 مليار سنة، لاحق عن النوم يعني، هو مشتغل يا أخي. كلهم 30 40 50 سنة وتمضي هذه الحياة. خذ نفسك هكذا بالشدة، خذ نفسك بالعزائم. تلاقيه بيدرس في الجامعة حتى إذا سألته عن دراسته ماشي الحال، يقول لك إن شاء الله ننجح، دعيلي دعيلي جيب 50، حتى آماله يعني السقف تبع آماله 50، معناه 40+2 ماشي الحال، إن شاء الله مننفود. يا رجل إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. عم يشتغل يذهب إلى العمل هيك دفعا ويعود من العمل ركضا، بفوت على الجامع يعني هيك خطف. أنا أعجب من شاب مثلا في رمضان يصلي 8 ركعات تراويح. يا رجل كن مع أهل العشرين، يا رجل وارجع إلى بيتك صلي كمان في بيتك شيئا إضافيا، اسبق الآخرين، شبك شو قاعد عم تساوي. عمر الله أعلم أنا وجدته قابضا على نفسه بشدة، واحد، وعنده خوف من الله عز وجل شديد. الله أعلم هذان أمران بعد توفيق الله تعالى كانا سببا في أن يكون لعمر اسما عاليا بين المسلمين. في شدة خوفه من الله كان عبد الرحمن بن عوف يرافق عمر في تفقد أمر قافلة تجارية. كان ذلك آخر الليل، جلسا قرب القافلة النائمة يحرسان ضيوفهما، سمعا صوت بكاء صبي. انتظر عمر أن يكف الصبي عن البكاء لكنه تمادى، أسرع صوب الصوت. قال لأمه اتقي الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. عاود الصبي البكاء، هرول عمر نحوه ونادى أمه، قلت لك أحسني إلى صبيك، وعاد إلى مجلسه، ولكن زلزله مرة أخرى بكاء الصبي. ذهب إلى أمه وقال لها ويحك إني لأراك أم سوء، ما لصبيك لا يقر له قرار. قالت وهي لا تعرف من تخاطب يا عبد الله أضجرتني، إني أحمله على الفطام فيأبى. قالت له هذا الولد أنا عم بفطمه، ما عم يرضى، عم يبكي هالبكاء وهو يريد الحليب، يريد صدر أمه. سألها لما تحملينه على الفطام؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. سيدنا عمر في زمنه الدولة الإسلامية وصلت إلى عزة ومكانة عالية جدا، وإلى تقنين وتنظيم إداري ومالي عالي. من جملة ذلك أن عمر كان عاطي معاش لكل مواطن في بلده، يبدأ هذا المعاش من لحظة الفطام، إن الولد طول ما عم يأخذ من صدر أمه فموارده المالية من أمه، متى ما انفطم إنه صار بده هذا طعام، بده شراب، فلذلك عامل له معاش شهري. الآن أنتم عندما تسمعون إنه هناك دول أوروبية قريبة أو بعيدة أي مواطن بيروح لعندها تعطيه معاش إلى أن يعمل، أي مواطن عجز عن العمل الدولة بتكفله، هذا كان في الدولة الإسلامية من زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال إن عمر يفرض للفطيم، عمر ما بيصرف لنا معاشات، ما بيصرف إلا لواحد ينفطم، فأنا هذا ابني الصغير عم بسرع بفطامه من أجل أنه أخذ معاش على ولدي. فسألها وأنفاسه تتواثب وكم له من العمر؟ ليش هذا الولد اللي عم تفطمي قديش عمره؟ قالت 4 أشهر، يعني لسه عمره 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر. قال ويحك لا تعجليه، لا تعجلي على الفطام. قال عبد الرحمن فصلى بنا الفجر يومئذ وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. لما أصبح الصباح عمر عم بيصلي إمام عم يبكي وما عم نفهم منه القراءة القرآن. فلما سلم قال يا بؤس عمر كم قتل من أولاد المسلمين. الله أكبر يا عمر، شو مساوي؟ شو هالفرمان تبعك أنك أنت بس بتفرد للفطيم فصاعدا. ثم أمر مناديا ينادي بالمدينة لا تعجلوا صبيانكم على الفطام، فإنا نفرض من بيت المال لكل مولود في الإسلام. خلاص مو من وقت الفطام، أول ما بيولد الولد نعطيه معاش. ثم كتب بهذا إلى جميع ولاة أمصاره، كمان وزع هذا القرار على كل الدول التي كانت تحت سلطان عمر. أي مواطن بيجي ولد فوراً، هو بالأصل له معاش، مرته له معاش، للولد الجديد كمان له معاش. وكان عمر يحاسب نفسه حتى الخطرات، يخشى أن تغلبه في لحظة من لحظات الضعف فينساق لها. جمع الناس يوماً في المسجد واعتلى المنبر وقال: كنت أرعى إبل الخطاب في شعاب مكة، ومعها إبل لخالتي، وكنت ألبس الصوف الخشن من الملابس، وكان الخطاب يرهقني، يعني أبوه كان يشد عليه. ثم نزل عن المنبر فاقترب منه ابنه عبد الله وقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ ليش هيك عم تحكي أنت؟ أنت رئيس الدولة، أنت القائد العام، أنت أمير المؤمنين، هيك بتجي بتقول لهم أنا كنت راعي إبل وأنا كان أبي يضربني ويشد علي؟ ما حلوة يعني. بعدين بس هيك شو الخطبة تبعك يعني؟ أنت بس جماعتنا مشان تقول لك أنك أنت كنت ترعى الغنم؟ قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ والله ما زدت أن حقرت نفسك. قال: فنظر عمر إليه وقال: دعني يا عبد الله، رأيت نفسي ليس بينها وبين الله أحد، فأحببت أن أحقرها. قال له: أنا شفت، شايف لك نفسي كبرت وشفت حالي أحسن، وما عاد صفي بيني وبين الله أحد، فحبيت أضع نفسي في موضعها، ذل هذه النفس حتى ما تتكبر. إذا أحدث الله تعالى لعبد النعمة، الله يحب أن تحدث لها له عندها تواضعا. مرات الناس بيمدحوك كثير، يثنون عليك كثير، يعظمونك كثيرا، فحتى نفسك إذا شفتها هيك حتكبر وتصدق ناس من كثر ما بيقولوا لك يا أستاذ، يا بيك، يا باشا، يا معلم، يا تاج راسنا، يا كينك. لا تصدق إنك كينك، ولا تصدق حالك بيك، ولا لك باشا، ولا لك آخر. أنت عبد ضعيف، ضع نفسك في موضعها. فإذا حسيت حالك كثير هيك صدقت يعني وحتنتفخ، قبل أن تنتفخ بقليل يعني غزل لك شي دبوس، خلي هالبالونة يرجع لحجمه الحقيقي والطبيعي. كان عمر من أقواله يقول: إن الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف ورجع وتاب، فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلم. ختاما في مقتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمرو بن ميمون: إني لقائم في الصف، يعني ينتظر الصلاة، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، فإذا استووا تقدم فكبر. يفوت عمر من الآخير يوقف بكل صف يقول لهم: استووا، ردي قدام، استووا استووا، لحتى يوصل على المحرب. فإذا استووا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. كان قد صنع سكينا وإلى شعبتين وسممه. لما سيدنا عمر كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر ضربه. سيدنا عمر بيعرف، لأنه قبل أيام رأى في السوق يصنع، هذا الرجل يصنع سكينا، قال: ماذا تصنع؟ السكين غريبة. قال: أصنع سكينا ستتحدث بها العرب. فعمر لما مشي قال: ما أظن الرجل إلا قاتلي. فلذلك بعد يومين لما طعنه أول ما ضربه قال: قتلني الكلب. ثم انصرف قال: يضرب الناس يمنة ويسرى، بده يمرق بين الصفوف، صار يضرب الناس، فضرب 6 أو 7 أو حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وذلك سنة 23 للهجرة، وكان عمر ابن 63 سنة، وكانت خلافته 20 سنة. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يصف لنا اللحظات الأخيرة في حياة الفاروق، حيث يقول: دخلت على عمر حين طعن، فقلت بقى عمر جابوا له الأطباء، صار الطبيب يسقي اللبن يخرج من بطنه، فقال إنه ميت، ما في مجال لعلاجي، فجعل الناس يدخلون إليه. من جملة من دخل سيدنا عبد الله بن عباس، قال: لما دخلت قلت يا عمر يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال عمر: أعد علي، ارجع أقول دون الكلمات. قال: فأعدت. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع. والله لو بملك كل الذهب والفضة بالأرض هلأ بتمنى بس أنه بدفعهم، بس أنه يعني اطلع هيك بدون حساب عند ربي. عمر بيخاف كثير من الله عز وجل. جاء في رواية البخاري: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإن ذلك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. ما أنا عينتوني أمير مؤمنين، والله خايف من الله أنه اتعذب عذاب شديد من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال: وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، فقال له: ضع خدي على الأرض. بس سيدنا عبد الله بن عمر كان قاعد متربع وحاطئ، وسيدنا عمر متسطح، ورأس سيدنا عمر على فخذ ابنه عبد الله. عمر قال لعبد الله، قال له: ضع رأسي على الأرض، بعيد رجلك، حط وشي على الأرض. قال: فهل فخذي والأرض سواء إلا سواء؟ يا أبي منيحك بلا ما أحط لك وشك على الأرض. فقال: ضع خدي على الأرض لا أم لك، بعيد رجلك، حط وشي على الأرض. قال: ثم سمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. سيدنا عمر حط وشه على الأرض وقال: يا ويلك يا عمر إذا الله ما بيغفر لك. يا أيها الإخوة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل الرجال، فقد رباهم أكمل خلق الله تعالى وأشرف خلق الله. ومهما درستم سيرتهم واطلعتم على أخبارهم واقتديتم بهم، فأنتم تمشون نحو العلاء ونحو الكمال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا محرومين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.